بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب اللقطة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة: باب ضالة الإبل.
أي ما حكم ضالة الإبل وكيف، وهل تلتقط أو لا؟ نعم. وهل يشرع التقاطها أو لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر.
هذا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين فيه من أمر اللقطة في بهيمة الأنعام، في الإبل وفي الغنم. وكان قد بين حكم اللقطة في المال، حيث يلتقطها الملتقط فيلزمه أن يعرفها عاما بعد أن يعرف وكاءها عفاصها ومقدار ما فيها من المال، ثم إنه يعرفها حولا، وقيل حولين، وقيل ثلاثة، ثم له أن يستفيد منها بعد أن يعرفها، لأنها تكون كالدين بعنقه. وإن مضت المدة ولم يسأل عنها أحد حل له أكلها. كما مر بنا أو سيمر بنا، وأما ضالة الإبل فليس لأحد أن يأخذها وليتركها حتى يلقاها صاحبها، لأن معها كساء، لأن معها حذاءها حيث تمشي، ومعها غذاؤها حيث تأكل من الشجر، ولا يضرها ما يلقاها من الهوام وغيرها إلى أن يلقاها صاحبها. وأما ضالة الغنم فحيث ضعفها له أن يأخذها، فإنها إما أن تكون له بأن يلتقطها أو يلتقطها غيره وهو المعبر عنه بأخيه، أو يفترسها الذئب فتكون طعمة له، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ضالة الإبل، أي هل تلتقط أم لا. والضال الضائع، والضال في الحيوان كاللقطة في غيره. والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط. وقال الحنفية: الأولى أن تلتقط. وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له، وهو قول الشافعية. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم. والخلاف عند المالكية أيضا. قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس. وقالوا في معنى الإبل: كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع. قوله: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري. قوله: عن ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي بسكون الهمزة. وقد رواه ابن وهب عن الثوري وغيره أن ربيعة حدثهم، أخرجه مسلم. قوله: مولى المنبعث بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة.
ليسوا له الحصول والوصول إلى ماربه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد ذكره في العلم والشرب وهنا في مواضع، ويأتي في الطلاق والأدب. قوله: جاء أعرابي، في رواية مالك عن ربيعة قال: جاء رجل، وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن. قال: ولم أرى عند أبي داود في شيء من النسخ شيئا من ذلك.
نعم.
قال: وفيه بعد أيضا، لأنه لا يوصف بأنه أعرابي. وقيل: السائل هو الراوي، وفيه بعد أيضا لما ذكرناه. ومستند من قال ذلك ما رواه الطبراني من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل على الشك. وأيضا فإن رواية ابن وهب المذكورة عن زيد بن خالد قال أتى رجل وأنا معه، فدل هذا على أنه غيره.
نعم.
ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل. قال ثم ظفرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أوثق وعاءها، فذكر الحديث.
يعني عرفها حتى يهتدي إليها صاحبها، وإن لم تجد صاحبها فلك أن تتصرف فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد ذكر أبو داود طرفا منه تعليقا ولم يسق لفظه.
نعم.
وكذلك البخاري في تاريخه، وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد. وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية، قال عرفها حولا الحديث.
قال
عرفها حولا،
قوله قال الورق يوجد ولا لا؟
نعم. قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية.
نعم، يعني يوجد ساقطا في عند القرية، أي في الطريق أو في داخل المدينة، فيلتقطه من وجده. ما الحكم في ذلك؟ الحكم أن تعرفه عاما، تعرفه حولا بين الناس أن ثمة مال موجود في المكان المعين أو في الجهة المعينة، فمن هي كانت له فليأتي بما يدل على أنها له بعد أن يعرف إقاصها ويعرف ما ربطت به والحبال التي ربطت به، أن الخصائص التي فيها، فإن جاء صاحبها أعطاها إياه، وإن لم يجدها بعد التعريف عام له أن يتصرف فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عرفها حولا الحديث، وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل، أخرج أصله النسائي. وروى الإسماعيلي في الصحابة من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه الحديث. إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه،
يعني إن جاءك من يعرفها ادفعها إليه لأنها له. نعم.
أحسن
وإن
الله
لم يأتي فبعد تعريضك لها عاما لك أن تتصرف فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإسناده واهن جدا. وروى الطبراني من حديث الجارود العبدي قال قلت يا رسول الله اللقطة نجدها، قال أنشدها ولا تكتم ولا تغيب الحديث.
انشدها يعني بلغ أصحابها، ولكن لا تكتم ولا تضيع، وإنما تعرف بما يدل صاحبها عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله فسأله عما يلتقطه، في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة. زاد مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث قال: الذهب والفضة، وهو كالمثال، وإلا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ مثلا وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وفي إعطائه الحكم المذكور. ووقع لأبي داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه بلفظ، وسئل عن اللقطة. قوله عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، في رواية العقد عن سليمان بن بلال الماضية في العلم قال: اعرف وكاءها، أو قال عفاصها. ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد قال: من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد قال: فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها. زاد فيه العدد كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ووقع في رواية مالك كما سيأتي بعد باب: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. ووافقه الأكثر، قال: نعم، وافق الثوري ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك الحديث. قال: وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات، ورواية الباب تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة.
نعم.
وقال النووي: يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا أو محققا، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها. قلت: ويحتمل أن تكون ثم، لفظة ثم في الروايتين بمعنى الواو، فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع. قال: ويقويه كون المخرج واحدا والقصة واحدة.
نعم.
وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفا فيحمل على تعدد القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق.
هذا هو الهدف، لكي تبلغ تصل الحقوق إلى أصحابها، ولكي يعني ينالوا الملتقط الأجر والثواب من الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء، أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر،
وقيل يد اللقطة. نعم.
وقيل يستحب،
وهذا الظاهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. قال: والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة، هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره.
نعم.
وقيل له العفاص أخذا من العفص،
لأنه في الغالب أنه يعقص ويربط. نعم.
وهو الثني، لأن الوعاء يثنى على ما فيه، وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة في حديث أبي وخرقتها
بدل التي تربط بها
بدل عفاصها. والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل في فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول.
هذا يعني ضبط لغوي وتمييز من حيث اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع. وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان. واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض، بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة. قال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، لكن قال: لا يشترط معرفة العدد.
وقول احتمال الزيادة والنقصان فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة. وقوله: عرفها بالتشديد وكسر الراء، أي اذكرها للناس. قال العلماء: محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك. يقول: من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات.
نعم.
ولا يذكر شيئا من الصفات. وقوله: سنة، أي متوالية، فلو عرفها سنة متفرقة لم يكفي، كأن يعرفها في كل سنة شهرا، فيصدق أنه عرفها سنة في 12 سنة. وقال العلماء: يعرفها في كل يوم مرتين، ثم مرة، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر. ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، بل يجوز بوكيله، ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره،
في أماكن تجمعات الناس ليهتدوا إلى ما يعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فإن جاء أحد يخبرك بها، جواب الشرط محذوف تقديره فأدها إليه. وفي رواية محمد بن يوسف عن سفيان كما سيأتي في آخر أبواب اللقطة: فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها. وقد تقدم البحث فيه. قوله وإلا فاستنفقها، سيأتي البحث فيه بعد أبواب. واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أو فقيرا. قال: وعن أبي حنيفة: إن كان غنيا تصدق بها، وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه. قال
هذا توجيه في كيفية التصرف باللقطة، ولو أنه خص نفسه بها وصرفها على نفسه فإن كان محتاجا فهذا من فضل الله عليه، وإن كان غنيا فتكون بمثابة الدين عليه متى جاء صاحبها يردها إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قال صاحب الهداية إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغني، كما في قصة أبي بن كعب رضي الله عنه. وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. قوله قال يا رسول الله فضالة الغنم، أي ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم به. قال العلماء الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له لقطة، ويقال للضوال أيضا الهوام والهوافي بالميم والفاء والهوامل. قوله لك أو لأخيك أو للذئب فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك،
نعم،
مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. قال وفيه حث له على أخذها، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها
وإنفاقها في وجوه البر. نعم.
قال ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب، فقال خذها فإنما هي لك إلى آخره، وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففيه دليل
الأمر هنا محمول على الندب وليس على الوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله يترك التقاط الشاة، وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط،
أن هذه المسألة بالخيار وليست بالوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، وبين قوله في اللقطة شأنك بها أو خذها، بل هو أشبه بالتملك لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها، أو غرم لصاحبها. إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصح. قال النووي احتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى فإن جاء صاحبها فأعطها إياه. وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها، فثبت حكمها بدليل آخر. انتهى.
نعم.
قال: وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط، ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في حديث زيد بن خالد. نعم، عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة قال: فاجمعها حتى يأتيها باغيها.
نعم.
قوله: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم
أينما سئل عن ضالة الإبل. نعم.
قال: هو بالعين المهملة الثقيلة، أي تغير، وأصله في الشجر إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عديم الإشراق.
يقال تمعر الشجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويقال للوادي المجدب أمعر، ولو روي تمغر بالغين المعجمة لكان له وجه
أيضا،
أي صار بلون المغرة،
المغرة التي هي الحمرة التي تعلو النبات أو تعلو الزهور. نعم.
أحسن الله إليكم. أي قال أي صار بلون المغرة، وهو حمرة شديدة
تعلو
التراب. إلى كما ودى.
نعم.
إلى كما ودى، يعني كأن إلى زائد هذه
غمرة تعلو.
قال أي صار بلون المغرة.
نعم.
وهو حمرة شديدة إلى كما ودى.
أقرأ كده.
إلى كما ودى. ويقويه أن قوله في رواية إسماعيل ابن جعفر: فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه،
يعني صار كلون الغمرة كلون المغرة. والمغرة هي نوع من حمرة تعلو الطين، فيكون الطين يقال فيه مغرة. نعم.
إلى كمودة مثلا، هذه كمودة.
لا، كمودة. نعم،
كمودة.
أيوة. إلى كمودة كالحمرة، يعني كمودة كلون المودة التي هي الحمرة. نعم. الغمرة التي هي الغمرة. نعم.
المغرة
التي هي المغرة. أحسن. إلى كمودة.
أي نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: لكان له وجه، أي صار بلون المغرة، وهو حمرة شديدة إلى كمودة.
إلى كمودة. أحسن.
ويقويه أن قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه صلى الله عليه وسلم.
وهذا ضرب من التشبيه لما وقع له عليه الصلاة والسلام من تغير عندما سئل عن ضالة الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ما لك ولها، زاد في رواية سليمان بن بلال عن ربيعة السابقة في العلم قال: فذرها حتى يلقاها ربها. قوله معها حذاؤها وسقاؤها، الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد، أي خفها. وسقاؤها
أي خفها.
خفها.
نعم، هذا معنى
حذاؤها.
معها حذاؤها، لأنها لا تتأذى بالمشي وبالسير على واقع الأرض صلبها ولينها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسقاؤها أي جوفها، وقيل عنقها، وأشار بذلك إلى
استغناء لأنها يعني إذا وردت الماء شربت وبقي مع شرابها أياما لا تضمأ. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها
حيث ترد وتبلغ إلى أعالي الشجر. نعم
فلا تحتاج إلى ملتقط. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ضالة الغنم.
ولما كان ضالة الغنم يختلف حكمها عن ضالة الإبل عقد لها ترجمة خاصة ليبين الفرق بين الضالتين والملتقطين. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده.
يعني كأنه تفسير من عنده بغير بغير أو بما هو المراد بما هو المراد. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
أو للذئب. نعم
قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
ففرق بين الضالتين. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله باب ضالة الغنم كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل.
نعم
وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله هي لك، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك
وإنما لما ستنتهي إليه. نعم
كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق. وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. قوله حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس، وقد روى الكثير عن شيخه هنا سليمان بن بلال بواسطة. قوله عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وسبق في العلم من وجه آخر عن سليمان بن بلال ابن بلال عن ربيعة، فكأن له فيه شيخين. وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد الفهمي عن سليمان بن بلال عنهما جميعا عن يزيد مولى المنبعث، وأخرجه النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد قال فجعل ربيعة شيخ يحيى لا رفيقه. لكن سيأتي في آخر الطلاق من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يزيد مرسلا قال سفيان قال يحيى وقال ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد قال سفيان ولقيت ربيعة فحدثني به.
فهذه طرق روي بها الحديث منها ما هو يعني بزيادة رواة ومنها ما هو بغير هذه الزيادة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالحاصل أن من رواه عن يحيى عن يزيد عن زيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن يحيى إنما سمع ذكر زيد فيه بواسطة ربيعة. نعم. ويحتمل أن يكون
هذا نوع من التسوية في الإسناد. نعم
التسوية المقصود فيها
يعني إسقاط أو حذف أمر زائد ولذلك رُبطت وجمع بينها بين التدليس التدليس ومنه ما هو تدليس التسوية لكن التسوية هنا بذكر السند الأعلى أو الرجل الأعلى مع الرجل الذي جاء في السند. نعم
أحسن الله إليكم. قال قد سوى الإسناد فإن يحيى إنما سمع ذكر زيد فيه بواسطة ربيعة.
نعم.
ويحتمل أن يكون يحيى لما حدث به سفيان كان ذاهلا عنه ثم ذكره لما حدث به سليمان والله أعلم.
وهذا هو التسوية هذا معنى التسوية. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله فزعم أي قال أي قال والزعم يستعمل في القول المحقق كثيرا. قوله ثم عرفها سنة يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها.
نعم.
أي ملتقطها وكانت وديعة عنده. قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث أم شيء يعني أم شيء من عنده
كأنه تفسير من عند الراوي. نعم
أحسن الله إليكم. قال أي من عند يزيد والقائل يقول يزيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري والقائل لفظة قال هو سليمان.
نعم.
وهما موصولان بالإسناد المذكور والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله ولتكن وديعة
هذا القول قوله ولا قول من سبقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله ولتكن وديعة عنده مرفوع أو لا وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى فقال فيه فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. قال وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعا عند الطحاوي وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه.
نعم لأنها كانت
وديعة
لأنها كانت كوديعة كانت وديعة عنده لأنها كانت وديعة عنده. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله تعالى. قوله قال يزيد وهي تعرف أيضا هو بتشديد
يعني وهي, يعني وهي اللقطة وإن كانت لقطة لقطة الغنم تعرف أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكور.
نعم.
ولم يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد ولم أرها مرفوعة في شيء من الطرق. وقد تقدم حكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبله. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها.
نعم.
باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن يعني وجدها
يعني عرفها من وجد اللقطة سنة ولم يجد صاحبها ولم يجد صاحبها فتكون للملتقط يملكها الملتقط بعد سنة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
نعم.
قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها أي غنيا كان أو فقيرا كما تقدم. أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكورة أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكورة من جهة مالك.
نعم.
عن ربيعة وفيه قوله ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجيء فشأنك بها. فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط إن الثانية والفاء من جوابها. قاله ابن مالك في حديث أبي الآتي في أواخر أبواب اللقطة بلفظ فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض فقد تقدم حديث أبي في أول اللقطة بلفظ فاستمتع بها بإثبات الفاء في الجواب الثاني. ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ وإلا فاستنفقها. ومثله ما سيأتي بعد أبواب من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. ولمسلم من طريق ابن وهب المقدم ذكرها فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها. واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف وهو ظاهر نص الشافعي. فإن قوله شأنك بها تفويض إلى اختياره. وقوله فاستنفقها نعم. الأمر فيه للإباحة،
للإباحة وليس للوجوب.
والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك.
نعم.
وقيل تكفي النية وهو الأرجح دليلا، وقيل تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط. وقد
ولا أن تبقى يعني تحت تبقى في تحت التعريف إلى أن يكمل العام.
وديعة،
أن تبقى وديعة إلى أن ينتهي العام ثم بعد ذلك يتملكها. نعم.
لو جاء صاحبها بعد أن استنفقها بعد عنا بعد السنة،
إذا جاء صاحبها بعد أن استنفقها فهي له، لأنها هي الأصل له. نعم.
سواء غنيا أو فقيرا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك. قوله شأنك بها، الشأن الحال أي تصرف فيها، وهو بالنصب أي يلزم شأنك بها، ويجوز الرفع بالابتداء والخبر بها أي شأنك،
الشأن بها. نعم.
شأنك متعلق بها.
نعم.
واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟
الظاهر أنه يضمنها له. نعم.
فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة.
نعم.
أو البدل إن كانت استهلكت.
نعم.
وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي ووافقه صاحباه البخاري.
نعم.
ووافقه صاحبه البخاري وداود. أحسن الله إليكم.
نعم.
قال ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية.
نعم. حيث يعني جعلها له دون من جاء ينشدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة، ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية ولتكن وديعة عندك، وقوله أيضا عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه،
وهي مضمونة له. نعم.
قال فإن ظاهر قوله فإن جاء صاحبها إلى آخره بعد قوله كلها يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية الروايات، والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجيء صاحبها،
فإن جاء صاحبها
فأدها
إليه أو ضمانها.
أحسن الله إليكم. قال وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه، فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور. وروى أبو داود أيضا،
لاحظ هنا أن هذا في ضالة الغنم أو في مجرد اللقطة التي هي ليست حيوانا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وروى أبو داود أيضا من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد في هذا الحديث، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه،
دفعتها
إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه.
نعم.
وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف في الترجمة فهي لمن وجدها، أي في إباحة التصرف فيها حينئذ، وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه. قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.